الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات، وأقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله. نتحدث عن مقام آخر له صلة وثيقة بالتوبة، بل إن التوبة هي بابه الذي منه ندخل إليه، وهذا المقام الجامع العظيم هو مقام التقوى. فالتوبة هي باب التقوى الأكبر، لا يمكن أن يسلك الإنسان إلى التقوى إلا من طريق التوبة، لأن بهذه التوبة يتقلص هامش الفجور في حياته ويتوسع هامش التقوى، فلا يزال هامش الفجور يتراجع ويتضاءل ويتناقص، وهامش الإحسان وهامش الاستقامة والصلاح يتسع ويكبر حتى يغلب عليه. لهذا قلنا إن التوبة هي باب التقوى الأكبر. وبالرغم من أن التقوى موضوع حاضر في خطب الخطباء ودروس العلماء ومواعظ الواعظين، إلا أنه لا زال بحاجة إلى مزيد من الكلام ومزيد من البيان. ربما كثير منا سمع عن التقوى ولا زال غير قادر على تقديم فكرة واضحة بينة عن هذه التقوى التي سمع عنها كثيرا. أولا، التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، لا يستثنى من الأمر بها أحد، وليس أحد بمعزل عن الأمر بها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها الأولين والآخرين، وأمر بها الأنبياء والمرسلين، وأمر بها المؤمنين خاصة والناس كافة. ففي القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وفيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفيه: يا أيها النبي اتق الله. فهي وصية الله تعالى التي لم تستثن أحدا من خلقه، فقد أمر بها المؤمنين خاصة، وأمر بها الناس عامة، بل وأمر بها أفضل خلقه وخير عباده وسيد أنبيائه، فقال له: يا أيها النبي اتق الله. وهذا معناه أنه في كل وقت يتجه إلينا هذا الأمر، وفي أي مرحلة نحن هذا الأمر قائم على رؤوسنا. وبالرغم من أن الإنسان يقطع أشواطا ويمضي في الطريق إلى الله تعالى، إلا أن هذا الأمر بالتقوى يساير الدرجة التي هو فيها. فإذا كان الأمر بالتقوى أمرا عاما، ولكن الموضوع الذي يتقى أو مضمون هذه التقوى ومحتواها وما تتجه إليه يختلف في الوقت الذي يكون مضمونها في حق البعض شركا، يكون مضمونها في حق البعض بدعة أو كبيرة أو صغيرة أو ذنبا أو هكذا. ولكن ينبغي أن يقر المسلم على نفسه وأن يثبت في قلبه أنه مشمول بهذا الأمر حتى يلقى ربه. وعندما يظن أنه صار تقيا ومستغنيا عن هذا الأمر فهذا نفسه يحتاج إلى أن يصلحه بتقوى الله. لا أحد يزعم أنه سيأتي عليه وقت يصبح فيه مستغنيا عن هذه الوصية. لهذا فهي وصية جامعة. وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوع مواعظه وينوع أحاديثه تبعا لحال المستمعين وتبعا لأوضاع المتلقين، إلا أنه كان دائما يفتتح بخطبة الحاجة ويختم كلماتها بالأمر بتقوى الله. فخطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها هي خطبة تم اختيار كلماتها وجملها بعناية، فكل جملة في هذه الخطبة موضوعة لتذكير السامع بمعنى معين. فأولها: إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأحيانا يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلو تأملت هذه الجمل التي تكونت منها خطبة الحاجة تجدها مختارة بعناية تذكر هذا المستمع قبل أن يسمع الدرس أو الخطبة أو الموعظة، تذكره بمجموعة من الحقائق. فأول ما تذكره أنه في نعمة من الله عندما حضر في هذا المجلس واستمع إلى هذا الدرس، وتذكره بأمور ليس المقام الآن مقام تفصيلها. المهم أنه عليه الصلاة والسلام يختم خطبة الحاجة بثلاث آيات. ما الذي تشترك فيه هذه الآيات؟ أن فيها الأمر بتقوى الله. فكان يقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان يقرأ الآية الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما هو سر هذا الأمر وما هي حكمته؟ حكمته أنه كيفما كان موضوع الدرس، سواء كان في الطهارة أو الصلاة أو في الصيام أو الحج أو في الزكاة والنفقة أو في البيع والشراء أو في الآداب والأخلاق، كيفما كان، فالذي يؤطره هو الأمر بتقوى الله. كأنك تنتقل من أمر عام إلى أمر خاص، فتسمع الأمر بتقوى الله عز وجل بشكل عام، ثم يعكف المتحدث على موضوع من موضوعات الإسلام، قضية من قضايا، مسألة من مسائله، فيكون إذن الأمر بتقوى الله عز وجل هو الأمر الجامع الذي يدخل فيه الحديث عن أدب الأكل والشرب، ويدخل فيه الحديث عن خلق التواضع والصبر، ويدخل فيه الحديث عن عبادة الصلاة والزكاة. أي موضوع اختاره هذا الواعظ أو اختاره هذا الخطيب فإنه يندرج، وهو جزء يندرج تحت هذه الوصية العامة. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يختار هذه الآيات الثلاث يفتتح بها ويجعلها خاتمة هذه الخطبة الافتتاحية إلا لشيء مشترك بينها، فواحدة في سورة آل عمران، وواحدة في سورة النساء، وواحدة في سورة الأحزاب، ولكن اشتركت في شيء وهو أن فيها الأمر بتقوى الله. مرة جاء الأمر للناس، ومرة جاء الأمر للذين آمنوا. هذا هو الذي جعل كثيرا من العلماء يقولون إن الأمر بتقوى الله أمر جامع. فلو قلت لإنسان اتق الله فقد أمرته بالدين بكل عراه وبكل مبادئه، وهي كلمة عظيمة لا يجوز لمسلم أن يستكبر عليها أو يردها في وجه قائلها. ولهذا إذا قيل لك اتق الله فقل اللهم اجعلني من المتقين، ولا ترد هذه الكلمة على قائلها، فإنها أفضل وصية تسمع، أفضل وصية تسمع. وبعض الناس للأسف عندما يأتيه الأمر بتقوى الله عز وجل يقول هل أنا فاجر أو هل أنا كافر، كأنه لا يكون المأمور بتقوى الله إلا كافرا أو فاجرا أو عنده شيء يبرر أمره بتقوى الله. فهل على وجه الأرض أحد أتقى لله وأخشى لله من رسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال الله له يا أيها النبي اتق الله؟ والأنبياء من بعده، الأنبياء الذين كانوا من قبله كلهم أمروا بذلك. ولأن هذه الوصية جامعة وعظيمة وهي افتتاح كل موعظة وكل تذكرة، كانت محل اهتمام العلماء. فمما اهتموا به أولا تتبعوا ما أعد الله تعالى للمتقين، حتى يكون المتطلع لهذا المقام المشرئب لهذا الخلق أن يكون مطمئنا أنه إذا تبوأ واستقر على هذا المقام يحوز هذه البشارات. وقد عد أحد المفسرين 27 بشارة في القرآن الكريم للمتقين، وهو الفيروز بادي صاحب القاموس عنده تفسير مختصر اسمه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، أورد 27 بشارة لأهل التقوى، وهذه البشارات مذكورة في تفسيره بأدلتها من القرآن الكريم. ونحن لا نذكرها جميعا ولكن نذكر بعضها. فهذه البشارات قسمان: بشارات في الدنيا وبشارات في الآخرة. ضمن الله تعالى للمتقين 27 بشارة، نصفها معجل في الدنيا ونصفها مؤجل في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه بشارة تكفل سبحانه وتعالى للمتقين بأن يجعل لهم دائما مخرجا من ضيقهم، دائما يجعل لهم مخرجا مما يقع لهم من ضيق أو كرب أو هم أو غم. لا ينزل بأحدهم غم أو هم أو كرب أو مشكلة باللغة المعاصرة إلا وانتظر أن يأتي المخرج منها. وهذا ليس لكل الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لابد أن يأتي هذا المخرج، والذي يجعله هو الله تعالى وليس الخلق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه بشارة للمتقين، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتي في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب المتقين. فأول هذه البشارة في الدنيا وآخرها يوم القيامة. والعلماء يقولون: لو لم تكن غير هذه الآية لكفت المتقين، إن الله يحب المتقين. قالوا: لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا فقد أمن من عذابه، لا يمكن أن يحبه ويعذبه، لا يمكن. من أحبه الله تعالى فقد أمن من عذابه، وإذا أمن من عذابه فقد أدرك، وكما جاء في الحديث حولها ندندن: الفوز بالجنة والنجاة من النار. فما ماذا يريد هذا العبد بعد أن يأمن من عذاب الله ويكون من أحباب الله؟ إن الله يحب المتقين. فعد القرآن الكريم التقوى من موجبات محبة الله تعالى للعبد، مثل ما قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: إن الله يحب المتقين. وقال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحن أمام مقام عظيم، نحن أمام طريق موصل إلى الجنة ومحبة الله ورضوانه وكرامته. فيكفي أن تكون من المتقين لتكون قد حققت المقصود من وجودك، وحققت الغاية من حياتك. فهذه البشارات التي وعد الله تعالى بها المتقين ويتوجها: إن المتقين في جنات ونهر، هذا المسعى البعيد والغاية الأخيرة، هذه البشارات تفرض على المسلم أن يذهب إلى ماهية هذه التقوى ليعرف ماهيتها وحقيقتها. وحتى يكون الكلام واضحا ومفهوما، فهذه التقوى التي تكلم عنها القرآن الكريم وذكر بشارات أهلها وجاء الأمر بها ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا سير جيشا أو بعث بعثا أو أمر أميرا ماذا يقول له؟ يأمره بتقوى الله، يوصيه في نفسه بتقوى الله، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا. فهي وصية حاضرة، مناسباتها كثيرة، لا يبعث بعثا ولا يسير جيشا ولا يؤمر أميرا إلا وكانت هذه الوصية حاضرة باستمرار. فحري بمقام هذا فضله وهذا مكانه أن يكون محل اهتمام واحتفاء، حتى إذا سمعنا التقوى عرفنا ما يقصد بها. فالذين تكلموا عن التقوى قالوا أول التقوى علم، أول التقوى علم، وآخره وآخرها حال. علم يكون عند صاحبه يحمله في صدره، يسعفه عندما يحتاج إليه، يحضره في كل وقت وحين، ثم هذا العلم يثمر لديه حالة من الخشية والمراقبة الدائمة، ويجعله متحرجا أن يجده ربه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. فإذا ها هنا مجموعة من الحقائق الدينية، مجموعة من الحقائق الإسلامية تجتمع في صدر هذا الإنسان فتجعله تقيا. إذا هذه التقوى هي في أولها علم يطلب، حقائق من الإسلام يطلب هذا المسلم معرفتها. أول هذه الحقائق أن يعلم أن الله مطلع عليه، أن يعلم، هذا من العلم، أن يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من أمره، وأن تكون هذه الحقيقة الدينية مستقرة في قلبه يحصل لديه اليقين الجازم بها، أي تكون عنده علما في صدره. وفي سبيل أن تثبت هذه الحقيقة في قلوب المسلمين جاء الإخبار عنها. فعندما نقرأ القرآن الكريم نجد في مواضع منه الإخبار بأن الله تعالى عليم، وأن من أسمائه العليم، ومن أسمائه أيضا ما يقارب العليم في معنى السميع البصير اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يقول وما تكون في شأن، الشأن هو كل ما يفعله الناس. أنت الآن في شأن وهو درس تسمعه، بعد ذلك ستكون في شأن وهو صلاة تصليها، بعد ذلك تكون في شأن طعام تأكله، نوم تنامه، عمل تعمله، هذه شؤونك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا مثال من الآيات التي تقرر هذه الحقيقة الدينية، والتي إذا انتقلت إلى قلب العبد تصير جزءا من العلم الذي عنده. علم أن الله يراه، علم أن الله تعالى ناظر إليه، لا يستطيع أن يخفي عن ربه شيئا من أمره. يقول الله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني سواء أمام علم الله تعالى سواء. ويقول الله تبارك وتعالى ما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يزيد القرآن الكريم هذه الحقيقة توضيحا بكثرة ما يأتي فيه من ذكر العليم، وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم. كم تعد في القرآن الكريم من هذه الآيات التي فيها اسم العليم؟ الحقيقة الثانية أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى وكل بك ملائكة يعلمون ما تعمل ويكتبونه. عندما يستقر هذا العلم في قلب إنسان يكون تقيا، مكشوف لعلم الله، مكشوف لعلم الملكين. هؤلاء الملائكة لا يراهم، إذ لو رآهم لبطل الاختبار، ولكن عنده الخبر عنهم فيصير علما لديه، يميزه عن الذي لا يعلم بأن معه ملائكة يحصون أعماله. ومن أين أتينا بهذه الحقيقة؟ أتينا بها من الوحي الذي يخبر عن الغيب. إن الله تعالى حدثنا عن الملائكة وحدثنا عن وظائفهم ومما يعملون إحصاء أعمال العباد. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل تجدون كلاما أوضح من هذا الكلام؟ وإن عليكم لحافظين، سماهم بالحافظين، كراما كاتبين. وقال: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذن كل الذي تفعله في الخلطة والعزلة، في السر والعلانية، وحدك أو مع الناس، فهو مكشوف لملائكة لا يفارقونك. هؤلاء الملائكة لا يفارقونك في نوم أو يقظة، لا يفارقونك حتى عندما يفارقك الأصدقاء والأهل والأقارب والجلساء، حتى عندما يفارقك هؤلاء جميعا، هؤلاء ممنوعون من مفارقتك، لأن مهمتهم كبيرة وجليلة، وهي التدوين والإحصاء والتسجيل. تغيب عن كثير من الناس هذه الحقيقة بعد أن يعلموها، ولكن فيهم من لا يعلمها. فلا بد أن تكون أولا علما في الصدر، ثم يتم بعثها وإحياؤها وإعادة تذكرها عندما تحصل الغفلة عنها. لكن البداية أن تعلم، ثم بعد ذلك أن تذكر، لأن الإنسان يكون جاهلا فيتعلم، ويكون ناسيا فيتذكر. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن تعلم بأن هذه الأرض التي تعيش عليها ستشهد عليك بما عملت. الله تعالى يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا. الله تعالى يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو خلق للأرض وسكن الجنة لحكمة ثم أهبط إلى الأرض، وعلى ظهر الأرض نقضي سحابة العمر وفيها نكسب أعمالنا وفيها نجمع حصاد أعمارنا في هذه الأرض، فلا يخرج الإنسان منها من ميلاده إلى مماته، حياته يمضيها على هذه الأرض، وهذا الذي سيبقى. كل الكواكب التي يبحث فيها الناس يقولون في آخر المطاف لا توجد شروط الحياة إلا في هذه الأرض. واليوم الكلام عن وجود كواكب أخرى تصلح لحياة الإنسان تضاءل جدا، كانت عند العلماء آمال ولكن هذه الآمال تضاءلت بعد المعلومات التي جمعت عن كثير من الكواكب التي كان يظن أنها تشبه إلى الأرض بشكل أو بآخر. فالإنسان خلق في الأرض وأنزل إلى الأرض، وفي هذه الأرض كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذن هل تستطيع أن تخفي بعض عملك عن هذه الأرض وأنت في أي لحظة من اللحظات، في أي ساعة من الساعات، أنت في مكان منها، أنت في مكان منها، مرة في السوق ومرة في الدار ومرة في الطريق ومرة في الشاطئ ومرة في السهل ومرة في الجبل، ويغيب عنك أن هذه الأرض تسجل وعندها آلتها الخاصة بها ومسجلتها الخاصة بها، ستدعى للشهادة يوم القيامة. الأرض ستدعى للشهادة يوم القيامة. الحقيقة الأخرى وهي أن تعلم بأنك مكشوف لجوارحك التي معك، وأن هذه الجوارح ستشهد وستنطق، وفي سبيل تقرير هذه الحقيقة آيات عدة. الله سبحانه وتعالى يقول في بعض هذه الآيات يوم تشهد عليهم ألسنتهم. هذه ليست أحاجي لا يعرف قائلها، هذا كلام الله عز وجل. الله تعالى الذي يعلم الغيب قبل أن يأتي، الله تعالى يعلم ما سيكون يوم القيامة قبل أن يقع، فهو الذي سيقدره، ولذلك يقول يوم تشهد عليهم، فهذا أمر محسوم ومفروغ منه ومنتهي، وإنما المسألة مسألة وقت وأجل، عندما يكون ذلك الأجل سيرى الناس هذه الحقيقة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وفي الآية الأخرى، في سورة ياسين كذلك نفس المعنى، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي آية ثالثة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. عدد من المواضع لا تحضرني كلها فيها تقرير هذه الحقيقة لأنها غريبة، فالإنسان تعود أن يتكلم بلسانه وعنده جهاز نطق معروف، حبال صوتية وحنجرة ورئتان ولسان وأسنان وشفتان ويتصرف في هذا الجهاز بما يجعله ينطق، ولكن أن تنطق يده، أن تنطق رجله، أن ينطق جلده، هذا لم يتعوده في الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهل يستطيع الإنسان أن يذهب إلى مكان بعد أن يترك جوارحه خلفه؟ هل الإنسان مثل هذه الدمى البلاستيكية، يقطع الرأس، تقطع اليدان، تقطع الرجلان، تفكك ثم تركب؟ الإنسان لا يمكنها تفكيكه وتركيبه. فأنت في كل عمل من أعمالك بكيانك كله، أنت في كل مكان وفي كل عمل بكيانك، معك عينك وأذنك، لا تستطيع أن تتركها خلفك، وبالتالي لا تستطيع أن تستتر منها. هي صامتة الآن، ناطقة غدا. هي صامتة اليوم لأنك تأمرها، فهي تأتمر بأمرك، ولكن اعلم أنها ستستقل، لا يبقى ما كان من قبل. في الدنيا أمرت أن تخضع لك، أمرها الله تعالى أن تكون خاضعة لأوامرك، ولكن سوف تتمرد عليك وستستقل بشهادتها رغما عنك. ولهذا سيقول هؤلاء الذين لم يكونوا يعلمون أو كانوا يعلمون وناسوا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. هذه حقيقة دينية مقررة يعلمها فيورثه ذلك العلم خشية الله وتقوى. الحقيقة الأخرى وهي أن يعلم بأن الدنيا لكل أحد، وأن الجنة ليست لكل أحد، فالدنيا هي للجميع. لذلك تجده هذه الحقيقة مقررة بكل وضوح. الله تعالى يقول: والأرض وضعها للأنام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى خلقنا وخلق لنا وجعلنا وجعل لنا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا فرق بين الكافر والمؤمن، لا فرق بين البر والفاجر، ولكن هذا قانون الدنيا. قانون الدنيا أنها دار واحدة يجتمع فيها الجميع، لكن للآخرة قانون آخر. ورغم وضوح هذه الحقيقة، رغم وضوحها، فإن القلوب غافلة عنها. فهي من العلم الذي جاءت الرسل لتقريره. ما من نبي يبعثه الله تعالى وما من كتاب ينزله إلا ويقرر هذه الحقيقة رغم أنها واضحة. الدنيا دار واحدة والآخرة داران اثنتان. الآخرة ليست دارا واحدة، كأن هذا الذي اختلط في الدنيا يتميز، فالدنيا